قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الجدة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السبر، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال: أخبرني أبي قال: حدثنا عبيد الله أبو المهيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل للجدة السدس إذا لم تكن دونها أم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في ميراث الجدة. الجدة هي من الوارثات من النساء، وهي من يرث بالفرض فقط، ليست من التعصيب، وميراثها السدس إن كانت واحدة، وإن كانت أكثر من ذلك وهن وارثات فيشتركن في السدس ولا يزن عليه. والجدات التي يرثن هن أم الأم التي تدري بالأم، وأم الأب التي تدري بالأب، وأم الجد التي تدري بأب الأب الذي هو الجد. ومن كانت أقرب منهن درجة فإنها تختص به، وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به، وإن تساوينا في الدرجة اشتركنا به. ومن شرط إرث الجدة ألا يكون ألا يوجد أم للميت، لأن الجدات إنما يرثنا بالأمومة، والأمومة إذا كانت الأم موجودة، الأمومة الميت، لأنهن من أمهات الميت، فإذا وجدت الأم التي هي ولدت الميت فإنها تستقل بالميراث ولا يرث الجدات معها شيء. وإن كانت غير موجودة وكانت الجدات فإنهن يرثن إن كانت واحدة من فرضه السدس، وإن كنا أكثر من واحدة فإنهن يشتركن في السدس. والذي يرث من الجدات من تدري إلى الميت بأمه أو بأبيه أو جده من قبل أبيه، وأما التي تدري إليه من قبل أمه، يعني أنها أم أبي الأم، فإن هذه لا ترث، هذه لا ترث وهي من ذوي الأرحام، لأن الجد أبو الأم هو لا يرث، الجد أبو الأم هو لا يرث، فأمه لا ترث، وإنما الذي التي يرثن هن من يكون أولادهن وارثين، سواء كانت أم أو أم أو أم أب أو أم جد الذي هو أبو الأب. وكما ذكرت من انفردت منهن استقلت به، وإن وجدنا وكنا متفاوتات في الدرجة فالأقرب تنفرد بالسدس، وإن تساوينا في الدرجة بأن تكون أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب فإنهن يكون في درجة واحدة فيشتركنا في السدس. أرد أبو داود رحمه الله حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنهما, والحديث هو عن المغيرة بن شعبة ويوافقه على ذلك محمد بن مسلمة, وذلك أن الجدة يعني واحدة من الجدات الوارثات سواء كانت أم الأم أو أم الأب جاءت إلى أبي بكر تسأله الميراث من ابنها, فأبو بكر رضي الله عنه قال ما لك في كتاب الله شيء وما عزمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء, ولكن انتظري حتى أسأل الناس, يعني يسأل الصحابة هل عندهم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل أحد منهم عنده سنة يعلمها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن السنن قد تكون عند بعض الصحابة وقد تكون في عند أحد الصحابة ولا يطلع عليها بعض كبار الصحابة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الحديث في المجلس وقد يسأل في المجلس عن مسألة فيجيب عليها فيحضر من يحضر ويغيب من يغيب, فالذي يكون قد حضر يكون عنده علم والذي ما حضر ليس عنده علم. فسأل فجاء المغيرة بن شعبة وأخبره بأنه أعطاها السدس, قال هل معك أحد يعني يشاركك في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود من ذلك ليس هو التردد في قبول رواية الشخص الواحد من الصحابة, وإنما هو زيادة استثبات وتوثق واطمئنان, وليس فيه تردد في قبول رواية الشخص الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثر الأحاديث أو كثير من الأحاديث إنما تكون عن شخص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مقبولة ومعول عليها, وفي الصحيحين شيء كثير من هذا الذي يسمونه الغريب الذي ما جاء إلا من طريق واحد, يعني يرويه الصحابي ويرويه عن الصحابي تابعي وقد يرويه عن التابعي تابع تابعي وقد يكثر بعد ذلك. وأوضح مثال على هذا حديث إنما هو باب النيات الذي هو أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان للرحمن, فإن حديث إنما هو باب النيات إنما جاء عن عمر, وعمر يروي عنه علقمة بن وقاص الليثي, علقمة بن وقاص الليثي يروي عن محمد بن إبراهيم التيمي, ومحمد بن إبراهيم التيمي يروي عنه سعيد عبد يحيى بن سعيد الأنصاري, ثم بعد ذلك كثر الرواة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري. فهو حديث غريب ما جاء إلا من طريق واحد, ما جاء إلا من طريق واحد, والحديث الذي يأتي من طريق واحد معتمد وحجة عند العلماء. وكذلك آخر حديث كلمة كان حبيبة للرحمن فإنه رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أبو زرعة بن جرير بن عبد الله البجري ورواه عنه واحد, وهكذا فهو من غرائب الصحيح, أي مما جاء من طريق واحد عن صحابي واحد والصحابي رواه عنه تابعي وهكذا. فإذا ليس المقصود من قول أبي هريرة أبي بكر للمغيرة هل معك أحد معناه عدم قبول روايته إلا إذا وجد له متابع أو وجد آخر معه وإنما المقصود من ذلك زيادة طلب المزيد من العلم ومن الآخذين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يكون معه في ذلك المجلس الذي حدث به النبي صلى الله عليه وسلم غيره. كان محمد بن مسلمة ممن حضر ذلك وممن شهد ذلك. ايش يقول مثل قال
عن قبيصة بن دؤيب رضي الله عنه انه قال جاءت الجدة الى ابي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعضاء السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله تعالى شيء؟ وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعت ما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
يقول مغيرة أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءته قال ايش؟
جاءت الجدة إلى أبي بكر.
لا في الأخير. فقال محمد بن مسلمة.
فقام محمد بن مسلمة وقال.
لا قال المغيرة.
الأول.
إيه.
حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس.
نعم قال المغيرة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني أعطى الجدة. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، يعني لو كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أعطى الجدة السدس. فسأل محمد معك أحد؟ قال محمد بن مسلمة يعني قال مثل ما قال، وكل منهما يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعطاها السدس. وبعد ذلك جاءت الجدة الأخرى، يعني إذا كانت التي جاءت هي أم الأم، فالتي جاءت أخيرا هي أم الأب، وإن كانت العكس التي جاءت أم الأب فالتي الأخرى هي أم الأم، يعني معناها أن واحدة من الجدات التي هن وارثات جاءت إحداهما فأعطاها السدس وقضي لها، قضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قضى أبو بكر بناء على ما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. وأما عمر رضي الله عنه فلما جاءت الأخرى قال: ما لك في كتاب الله شيء؟ والقضاء الذي قضى به إنما هو لغيرك، كان جدة أخرى هي أم الأم أو أم الأب، إذا كانت الأولى هذه أو هذه والأخرى غيرها جدة أخرى، يعني مدلية إلى الميت بأبيه أو مدلية إليه بأمه. وما أنا بزاد في الغرائب، يعني بحيث أنه يعطيها سدس ويجعل لها نصيب معين خارج عن ميراث الجدة الذي أعطيت إياه وهو السدس، أي الجدة الأولى التي هي غير هذه الجدة، ولكن هو السدس، فإن اجتمعتما اشتركتما به، وإن انفردت واحدة منكما أخذته، يعني واستقلت به، فيكون هذا من جنس ميراث الزوجات، يعني إذا كانت واحدة انفردت بالثمن، وإن كنا ثنتين أو ثلاثة وأربع يشتركنا في الثمن، فكذلك الجدات إن انفردت واحدة استقلت به، وإن كنا عددا اشتركنا به سواء كانت واحدة أو ثلاثا. والحديث هو من رواية قريصة بن دؤيب رضي الله عنه، هو من كبار الصحابة وله رؤية، وقيل إنه ولد عام الفتح، ومعنى ذلك أنه في زمن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ليس مدركا وليس مميزا، لأنه يكون له يعني أربع سنوات أو قليلا من ذلك، لكن يحتمل أن يكون أخذه عن المغيرة بن شعبة أو عن محمد بن مسلمة، يعني وأنه علم ذلك يعني فيما بعد وليس ذلك في المجلس. ولكن صورة الحديث هو صورة المرسل، يعني صورته هو صورة المرسل الذي ما حضره ولم يحضره ولم يتحمله، وأنه لم يكن ممن يدرك ويميز في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فتكلم فيه يعني بعض أهل العلم وضعفها الألباني، ويحتمل أن يكون ذلك أنه سمع يعني حكاية من أحد الصحابيين الذين روي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الحديث الذي سيأتي وهو حديث
بريدة
حديث بريدة بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه أعطى الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم أعطاها السدس إذا لم يكن دونها أم هذا يدل على إثبات ميراث الجدة ويدل أيضا على أن ميراث الجدة أو الجدات مقيد ومشترط فيه أن لا تكون الأم موجودة لأنها إن وجدت فهي التي ترث يعني بالأمومة وإن كانت غير موجودة فهن يجرين على الميت بأمومتهن لأنهن من أمهاته وإن لم يكن الأمهات المباشرات وإنما هن أمهات لأمه أو أبيه أو جده فيكون الميراث لهن عند فقد الأم وعند عدم وجودها فإن كانت موجودة فإنهن لا يرثن لأنهن يرثن بالأمومة البعيدة التي هي ليست مباشرة فإذا وجدت الأمومة القريبة فإنها تمنعهن وتحجبهن والحديث الثاني حديث بريدة يدل على ذلك وهذا مثل الجد والأب فإن الجد لا ميراث له مع الأب لا ميراث له مع وجود الأبي وإنما يرث عند فقده يرث ميراث الجد الأبي عند فقده وإلا فإنه مع وجوده لا ميراث له فكذلك الجدات مع وجود الأم لا ميراث لهن لأنهن يدرين بالأمومة والأمومة الأم المباشرة يحجبهن وكذلك الجد يدري بالأبي فإذا كان الأب موجودا فإنه يحجبه
قال حدثنا القعنبي
وقال عبد الله بن مسلمة بن قحنب القعنبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه
عن مالك
بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة
عن عثمان بن إسحاق بن خرشة
وهو
وثقه
ابن معين وخرجه أصحاب السنة
عن قبيصة بن دويد
وهو له رؤية أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
عن مغيرة بن شعبة
رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة
ومحمد بن مسلمة
أيضا أخرج له أصحاب كتب
نعم
أخرج أصحاب كتب الستة
قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة
محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة هو
ثقة أخرجه
البخاري وأصحاب السنة
عن أبيه
عبد العزيز بن أبي رزمة وهو
ثقة أخرجه
أبو داود الترمذي
عن عبيد الله العتكي
أبو المنيب وهو صديق يخطئ أخرج له
أبو داود النسائي
وابن ماجه
عن ابن بريدة
هو عبد الله بن بريدة بن حصير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن أبيه
بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
إذا أمكن تعيد الجدات الوارثات
هن اللاتي يدرين بالأم وبالأبي وبالجد أبي الأبي فمن كانت منهن موجودة بمفردها انفردت بالسدس وإن كنا موجودات فإن القربة تحجب البعد القريبة تحجب البعيدة مثلا أم الأم تحجب أم الجد لأنها أقرب منها وإذا كان كنا في درجة واحدة اشتركنا فيه فأم أبي أب فإنهن يكن في درجة واحدة وعند ذلك يشتركنا في السدس وأما المدلية بالجد أو غير الوارث الذي هو الجد من الأم فإنها لا ميراث لها، لأن ابنها غير وارث، ابنها غير وارث الذي هو الجد أبو الأم، لأنهم ذو الأرحام، فأمه كذلك لا ترث، ولكن اللاتي يرثن هن اللاتي يدرين بورثيه، يدرين بورثيه. ومن أهل العلم من قال إن أم الأب لا ترث مع وجود الأب، وأن الأب يحجبها إذا كان موجودا، ولكن الصحيح أن الذي يحجب الجدات هو الأم وحدها، لأنهن يدلين بالأمومة، والأم القربة هي التي تحجبهن، وإذا لم توجد الأم القربة فإنهن يرثن. هذا هو القول الصحيح. وبعض أهل العلم يقول كما ذكرت أن التي تدلي للأب تدلي بالأب لا ترث مع وجود الأب، لا ترث مع وجود الأب. والصحيح أنها ترث.
القول بأن أم الأم يراد به وإن علت.
إيه وإن علت، وإن علت أم بمحض الإناث، علت بمحض الإناث.
والثانية أم الأب،
والثانية أم الأب كذلك أم أب، يعني بمحض الإناث وفي النهاية أب، وفي النهاية أب. والثالثة يعني بمحض الإناث وفي النهاية يعني أم أبي أب، يعني يكون فيه يعني له جد أم أبي أب. وإن كنا علونا وهذا غالبا ما يكون، لأن ما يكون هناك يعني بقاء يعني تلك الجدات البعيدات، يعني مثلا أم أبي أب يكون أربع كلمات، أم أربع مرات، وأم أم أب أربع مرات، وأم أم أبي أب أربع كلمات. يمكن يعني كون الجدة يعني تكون جدة جدة، المرأة تكون جدة جدة، لأن تكون بنت يعني بنتها أو بنت ابنها صارت جدة، فتكون جدة جدة. يعني أقول يمكن يعني، بس هذا يعني من أندر النوادر، لأن هذا قليل في الناس، قليل في الناس أن تكون المرأة جدة جدة أو الرجل جد جد. يمكن يكون جد أب، جد لمن هو أب، فيكون ابن ابنه أبا، ولكن كون ابن ابنه يكون جدا فيكون هو جد الجد، هذا يعني نادر.
أخونا يقول هل حديث بريدة ضعيف؟
لا، الحديث الألباني ضعفه، ولكن الحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال صححه ابن خزيمة وابن الجارود وقواه بن عدي. وإذا في إسناده هذا الرجل الذي هو صدوق يخطئ، كان معناه أنها يعني أنه محتمل. وأيضا الحديث الذي مر يعني يدل يعني عليه، ولكن صححه بعض العلم منهم ابن خزيمة ومنهم ابن الجارود وقال الحافظ بن حجر وقواه بن عدي. قبيصة كما هو معلوم صغار الصحابة الذين لهم رؤية وليس لهم رواية، يعتبرون من حيث الصحبة معدودين في الصحابة، ولكن من حيث الرواية معدودون في كبار التابعين، معدودون في كبار التابعين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث الجد. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك الثلث. فلما أدبر دعاه فقال: لك ثلث آخر. فلما أدبر دعاه فقال: إن الثلث الآخر طعمة. قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه. قال قتادة: أقل شيء ورث الجد الثلث.
فلا يدرون ايش
مع اي شيء ورثه.
باب في ميراث الجد. المراد بالجد هو ابو الاب وان حدث من محض الذكور، واما الجد من جهه الام فانه ليس من الورثه وانما هو من ذوي الارحام فلا ميراث له، وانما الذي يرث هو الذي يدري بالاب والذي ياتي من جهه الاب، هذا هو الوارث. وميراثه هو كميراث الاب في الغالب، يعني اذا كان الاب موجودا ليس له شيء، وان كان غير موجود فانه يرث في الغالب ميراث ابنه ان كان ان كان معه اصحاب فروض فانه يفرض له، وان كان معه اصحاب تعصيب يعني اللي هم الابناء وابناء الابناء فانه يفرض له ايضا يفرض له، وان كان معه معه اصحاب فروض وبقي يعني شيئا في التركه فانه يفرض له السدس والباقي ياخذه تعصيبا والباقي ياخذه تعصيبا. فقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين الذي فيه أن امرأة جاءت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي من ميراث ابن ابني؟ ميراث ابن ابني، يعني الذي هو الجد، الجد يقول ميراث ابن ابني. إيش قال؟
إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه. فقال
أيوة
لك السدس.
قال إن ابني مات فمالي من ميراثه، فقال لك السدس. فلما ولى نداه وقال لك السدس الآخر، ثم بعد ذلك قال له إنه طعنة، إنه طعنة. فقيل إن هذه الصورة إنما تتحقق في وجود ابنتين أو ثلاث بنات، ابنتين فأكثر حيث يفرض لهما الثلثان، وليس هناك عاصف، ليس هناك فرح للميت لا من أبنائه ولا من بني أبنائه، لا من أبنائه ولا من بني أبنائه، فتكون البنتان يرثن الثلثين. وهناك الجد هو موجود من الورثة، البنتان والجد، فالجد كله السدس فرضا، والباقي يأخذه تعصيبا، السدس الباقي يأخذه تعصيبا، ولا يعطى الثلث على انه فرض ولا على انه تعصيب، وانما هو يجمع بين الفرض والتعصيب، هو يجمع بين الفرض والتعصيب، يعني يفرض له السدس ويأخذ ما بقي يعني على انه تعصيب له كذا فرضا والباقي تعصيبا. فهذه الصورة التي فيها ابنتين، فيها ابنتان وجد، الثلثان للبنتين، يبقى الثلث، الجد يفرض له السدس فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. والتعصيب قد يعني قد يذهب وقد يعني يتلاشى، لكن السدس هو الذي مستقر، يعني لو وجد معه لو وجد معهم غيره من أصحاب الفروض فرض لهم، فرض لهم، فهو قد يحتاج إلى أن يفرض له وتعول المسألة، وتعول المسألة بالفرض. وأما التعصيب هو يأخذ ما أبقت الفروض، يأخذ ما أبقت الفروض. وإذا كان ليس هناك يعني معصب أولى منه فإنه يفرض له، فإنه يفرض له والباقي يأخذه من يكون أولى منه بالتعصيب، وإن لم يكن هناك أحد أولى منه بالتعصيب فإنه يأخذ الفرض سن فرضا والباقي يأخذه تعصيبا. وهو ممن يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، لأن من الورثة ومن أصحاب التعصيب يعني من يرث بالفرض فقط ويرث بالتعصيب فقط ويجمع بينهما، قد يكون ميراثه تعصيبا فقط، وقد يكون ميراثه فرضا فقط، وقد يكون ميراثه فرضا وتعصيبا، مثل هذه الصورة الجماعة، فإنها من قبيل كون ميراثه جمع فيه بين الفرض والتعصيب، بين الفرض والتعصيب.
قال فلما أجبر دعاهم فقال إن الثلث الآخر طعمة،
يعني طعمة يعني أخذه عن طريق التعطيل، لا يعني يعتبر على أساس المفرض فيكون يفرض له الثلث، لأنه لو قيل يعني هذا الثلث يكون له يعني على سبيل الفرض يعني معناه أنه يفرض له الثلث، وهو لا يفرض له إلا السدس، لا يفرض له إلا السدس كالأب فإنه ليس عنده إلا السدس أو الميراث أو الميراث أو الاستقلال بالميراث أو يأخذ من أبقة الفروض، فهو ميراث مثل ميراث الأب، والأب يلف السدس إذا وجد فرع للميت له السدس، والباقي لأولاد الميت للذكر الحضرة إيه؟ إذا كانوا ذكرا وإناثا، وإن كانوا إناثا فقط فهو مثل حالة الأب مثل حالة الجد التي جاءت الحديث، يفرض له السدس والباقي يأخذه تعصيبا والباقي يأخذه تعصيبا، فهو ميز له بين السدس الأول والسدس الثاني، أن السدس الأول على سبيل الفرض والسدس الثاني على سبيل التعصيب، والفرض مستقر ثابت ولا يمنعه منه إلا وجود الأب، وأما التعصيب فقد يحصل له وقد لا يحصل، وكما قلت هو يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة كالأب.
قال قتادة فلا يدرون مع أي شيء ورثه،
لا يدرون مع أي شيء ورثه يعني من معه من الورثة، ولكن معلوم أن صورتها تكون بوجود جمع من البنات وليس معهن أخ، لأنهن لو وجد معهن أخ فإن الجد له السدس والباقي للبنات والإبن للذكر المتحضر الاثنين، لكن لما كان معه من يرث بالفرض فقط وهو يفرض له والباقي يأخذه تعصيبا، لا يدرون مع من ورثه، وهو يتصور في أن يكون معه ابنتان أو أكثر، ابنتان أو أكثر للميت، أو يعني بنت وبنت ابن، أو بنت وعدد من بنات الابن، لأن كما عرفنا في الدرس الماضي بنات الابن مع البنت يأخذن الباقي تكملة الثلثين للسدس، تكملة الثلثين، وقيل تكملة الثلثين لأن ميراث البنات ثلثين، فلما كنا متفاوتات في القرب من الميت الأولى أخذت النصف القريبة والتي وراءها وأنزل منها درجة أخذنا ما بقي من الثلثين.
قال قتادة أقل شيء ورث الجد السدس،
أقل شيء ورث الجد السدس، يعني ليس هناك شيء أقل من السدس يحصل للجد، بل إن يعني ليس هناك في الموارث أقل من السدس إلا الثمن، والثمن يعني خاص بالزوجات، الثمن خاص بالزوجات، فأقل شيء يعطاه الجد السدس، وهذا على سبيل الفرض، وقد يحصل أكثر من ذلك بالتعصيب أو بالفرض والتعصيب، كما في الصورة التي معنا حصل أكثر من السدس بالفرض والتعصيب.
قال حدثنا محمد بن كثير،
محمد بن كثير العبدي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن همام،
عن همام بن يحيى العوزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن قتادة،
عن قتادة عن الدعانة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الحسن،
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن عمران بن حصين،
عن عمران بن حصين وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة، والحديث فيه الحسن بن أبي الحسن وهو يروي عن عمران وهو مدلس وقد روى بالعنعنة، وقيل إنه لم يسمع منه فيكون منقطعا. ولكن جاء عن عدد من الصحابة منهم أبو بكر وغيره أنهم اعتبروه أذن، اعتبروه أذن، ومعنى ذلك أنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقد الأب.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر رضي الله عنه قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجد؟ فقال معقل بن يسار رضي الله عنه أنا، ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السدس. قال مع من؟ قال لا أدري. قال لا دريت. فما تغني إذن؟
أورد أبو داود حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن عمر قال أيكم
يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟
أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد؟ فقال عمران فقال معقل اليسار أنا أعطاه السدس. قال مع من؟
نعم.
قال مع من؟ يعني مع من من الورثة؟ فقال لا أدري. قال لا جريت. يعني إيش فما يغني؟
فما تغني إذن
يعني كونه يعني ما عرف. لكن مثل ما مر أقل شيء ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس يعني معناه أن الميراث السدس. وهذا إنما يكون مع وجود من يحوز المال كالأبناء وأبناء الأبناء سواء كانوا منفردين أو معهم أخواتهم وحاله كحال الأب ومنزلته كمنزلة الأب. ولهذا كما قلت يعني بعض الصحابة ومنهم الذكر اعتبروه أبا وأنه يرث ميراث الأب ويقوم مقام الأب عند فقده إلا في بعض المسائل اليسيرة التي فرقوا فيه بين الأب والجد مثل مسألة الجد والإخوة فإن الأب يحجبهم بالإجماع وأما الجد فإنه لا يحجبهم على خلاف وإن كان الصحيح أنه يحجبهم لأنه بمنزلة الأب. وكما أن ابن الابن ابن وإن نزل فأبو الأب أب وإن علا والحكم فيه هذا واحد والحكم فيه هذا واحد. والقول الصحيح أنه يحجبهم يعني هناك فروق يسيرة بين الأب والجد. كذلك في مسألة العمريتين يعني وجود الأب يجعل الأم لها ثلث الباقي على أخذ الزوج النصف أو الزوجة الربع. وأما إذا كان بدل الأب جد فإن الأم تأخذ الثلث كاملة وليست يعني كحال وجود الأب معها في هاتين المسألتين. يعني هناك مسائل يختلف فيها الأب عن الجد ولكنه يرث ميراثه إلا في مسائل نادرة ويسيرة.
هذه نظيرة الجد يرث كم عمريتين إذا كان جد وأم وزوجة
يرث الباقي
تعصيب فقط.
إيه تعصيب فقط
لأن هذا الأصل يقول نريد مثالا لميراث الجد تعصيب فقط.
تعصيب ميراثه كان يعني الميت ما ترك إلا جدا
وهذه المسألة
هذه يعني لا تعصيب
التي هذه العمريتين إذا قلنا جد بدل أب ما يرث بالتعصيب فقط
إلا يرث بالتعصيب.
قال حدثنا وهم بن بقية
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي
عن خالد بن
عبد الله الطحان الواسطي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يونس
بن عبيد وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الحسن
مر ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والحديث عن معقل بن يسار رواية عن معقل بن يسار وعمر هو الذي سأل ومعقل بن يسار هو الذي حدث حدث بذلك ورواية عن معقل. هو الحسن ما أدرك يعني زمن عمر ولكن روايته عن معقل بن يسار ثابتة يعني روايته عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين يعني في غير هذا الحديث يعني هذا الحديث ليس في الصحيحين ولكن رواية الحسن عن معقل بن يسار ثابتة وموجودة في الصحيحين فهو ممن روى عنه وثبتت روايته عنه.
معقل يسار فلنصحب الستة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى باب في ميراث العصبة. قال حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو الأشبع. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر.
ثم أورد أبو داود باب في ميراث العصبة. العصبة يعني الذين يرثون بالتعصيب بالنفس، يعني كونهم هم لأنفسهم عصبة ويرثون بالتعصيب ولا يفرض لهم، مثل الأبناء وأبناء الأبناء، فإنه ليس لهم إلا التعصيب لا فرض لهم، ومثل الأخوة الأشقة والأخوة لأب فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، ومثل الأعمام وأبناء الأعمام فإنهم لا يرثون إلا تعصيبا ولا فرض لهم، يعني معناه أنهم يأخذون ما أبقت الفروض، إن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، وإن لم يكن هناك أصحاب الفروض استقلوا بالمال، وإن لم يكن هناك أصحاب فروض استقلوا بالمال ولا يفرض لهم. هؤلاء هم العصبة من النفس، فالعصبة ينقسمون لثلاثة أقسام: عصبة من النفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالعصبة من النفس هم الذين يرثون عصوبة بأنفسهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، ليسوا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم، وإنما هو استقلالا بأنفسهم، كهؤلاء الذي ذكرنا اللي هم الذكور والأصول من 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 ورثة الميت، أصوله الذكور وفروعه الذكور، لأن الأب من العصبة والجد من العصبة، إلا أنه يفرض لهم إذا وجد يعني أبناء، وإذا لم يكن هناك أبناء استقلوا بالمال، وإن كان هناك أصحاب فروض أخذوا ما أبقت الفروض، فهم عصبة بالنفس، عصبة بالنفس الأب والجد والابن وابن الابن، الأخ الشقيق والأخ الأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ الأب، العم الشقيق والعم الأب وابن العم الشقيق والعم الأب، كل هؤلاء يعتبرون عصبة بالنفس، يعني أنهم يدلون بأنفسهم ويرثون عصوبة بأنفسهم لا تبعا لغيرهم ولا مع غيرهم. وعصبة بالغير وهن البنات مع البنين، وبنات الابن مع ابناء الابن، والاخوات الشقيقات مع الاخوة الاشقة، والاخوات الاب مع الاخوة الاب، فانهن يرثن معهم عصوبة لذكر الحظ الذين، وان كنا مستقلات لا ذكور معهن، الواحدة تأخذ النصف واكثر من واحدة يأخذن الثلثين، ولكن حيث وجد اخوانهن معهن فإن من أصحاب التعصيب، ولكنه يقال له تعصيب بالغير ليس بأنفسهن وإنما بغيرهن. وأما العصبة مع النفس فإنها تكون في ميراث الأخوات مع البنات، يعني حيث تكون الأخوات البنات ليس هناك معهن ذكور يعني عصبة للنفس، سواء من فوق أو من تحت، يعني من جهة الأب أو من جهة يعني الابن وابن الابن والجد، يعني كما عرفنا على خلاف في مسألة الجد والأخوة، وأما الأب يعني فهو باتفاق، فإنهن إذا وجد بنات فقط وأخوات شقيقات أو لأب فإنهن يرثن ما بقي بعد أخذ البنات نصيبهن، إن كانت البنت واحدة فتأخذ الأخت أو الأخوات الشقيقات أو الأخوات الأب الباقي تعصيبا، وإن كنا ثنتين فأكثر أخذنا الثلثين والباقي تأخذه الأخت أو الأخوات تعصيبا، وهذا يقال تعصيب مع الغير، الأخوات مع البنات، وهذا خاص في الأخوات مع البنات، فإن الذين يرثون بالتعصيب ينقسمون ثلاثة أقسام، يعني عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا قسم الفرائض على كتاب الله، الفرائض أي المقدرة كالنص والسدس والثمن والربع والثلثين والثلث، لأن الفروض المقدرة هي الثلثان على شيء، ثم النص، ثم الثلث، ثم الربع، ثم السدس، ثم الثمن، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله، يعني هي هذه، ويقولون عنها الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما, الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما, لأن يعني اختصارا يعني معناه ان الربع ونصف الربع الثمن والثلثان الثلث ونصف الثلث الثلث, او بالعكس يقال الثلث والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما, الثلث والثمن وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله, هذه الفروض المقدرة في كتاب الله هي هذه الستة التي هي الثلثان والنصف ونصفهما ونصف نصفهما, نصفهما ونصف نصفهما, الثلثان نصفهما الثلث ونصف نصفهما الثلث, والنصف نصفه الربع ونصف نصفه الثمن. فهذه فروض اقسم الفرائض على كتاب الله, يعني على ما جاء في كتاب الله, ممن يستحق الفرض يعطى اياه, وما بقي فلأولى ذكر, وما بقي فلأولى ذكر. وهذه هي العصوبة, يعني كونهم يرثون بالتعصيب, يرثون بالتعصيب يعني يأخذون ما أبقت الفروض. وهذا من جوانب الكلم النبي صلى الله عليه وسلم, يعني من الكلمات القليلة ولكن المعنى واسع, لأنه يدخل تحتها كل وارد, ويستثنى أو يعني يضاف إلى ذلك قول فلأولى رجل ذكر, أن من النساء من ترث بالتعصيب وهي المعتقة, المعتقة هي ترث بالتعصيب وهي أنثى, ولا يوجد من يرث بالتعصيب بالنفس من النساء إلا المعتقة, فإنها تحوز الميراث من عتيقها. والرحبي في رحبيه يقول وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة, وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فإذا العصبة بالنفس كلهم ذكور, وليس فيهم من الإناث إلا المعتقة, ومعلوم أنها تأتي في الآخر بعدما يعني لا يوجد العصبة يعني بالنسب, والذين يريدون إلى الميت بالنسب يعني بعد ذلك يصار إلى الولاء, فيرث المعتق أو المعتقة الميراث كله, ويحوزان الميراث يعني بعد أن إذا كان ليس للميت أصحاب فروض, وإن كان له أصحاب فروض فإنهم يأخذون ما أبقت الفروض. أقسم الفرائض على كتاب الله, وما أبقت الفرائض فلأولى رجل من ذكر. والحافظ ابن رجب رحمه الله لما جمع أو أضاف إلى الأربعين النووية أحاديث كمل بها الخمسين, جعل هذا الحديث من الزيادات التي زادها على الأربعين لكونه من من الجوانب, وتم كتابه وشرح الكتاب اللي هي الخمسين النووي 42 اللي هي 40 لكن يقال لها 40 تقريبا او مع حذف الكسر, والرجل زاد 8 فصارت 50, وشرح هذه الكتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوانع الكلم, جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوانع الكلم. ومن بين هذه الاحاديث التي زادها ابن رجب على ما أتى به النووي هذا الحديث أقسم الفرائض على كتاب الله, فما أبقت الفرائض فلأولى ذكر. وقوله فلأولى ذكر مقصود أقرب ذكر, أقرب ذكر يعني معنى هذا أنه إذا وجد يعني أب وابن فالأب له السدس والباقي للابن, يعني الأب يأخذ فرضه والباقي لأولى رجل ذكر, وأقرب رجل ذكر للميت هو ابنه, هو ابنه. فإن لم يوجد الابن ولكن وجد ابن الابن فإنه يأخذ الباقي وهو أولى رجل ذكر. وإن كان لا يوجد في نسله من الذكور يعني وإن نزلوا بعد ذلك ينتقل إلى جهة الأب والجد, إلى جهة الأب والجد فإنه يكون الأولى به الأب, وإذا لم يوجد الأب فإنه يكون الجد يكون أولى به. وإذا لم يوجد الذكور لا من الأصول ولا من الفروع الذين يكونون أولى من غيرهم في عصوبة الميت وفي أخذ ما خلفه ينتقل بعد ذلك إلى الإخوان إلى الإخوة، وهم الذين يدلون إلى الميت بأبيه يشاركونه في أبيه، فهم أقرب يعني بعد الأصول والفروع أقرب الناس إلى الميت من يشاركه في أبيه، وهم الإخوة الأشقة إذا كانوا أشقة من أب وأم يعني يكون أولى من غيرهم، وإذا لم يجد أشقة ووجد الأخوة الأب فإن الأمر ينتقل إليهم ينتقل إليهم، وإذا لم يوجد لا من الأخوة الأشقة ولا من الأخوة الأب نظر لأبنائهم، فأبناء الأخوة الأشقة وإن نزلوا يعني هم المقدمون على أبناء الأخوة الأب، وإذا لم يوجد أبناء الأخوة الأشقة انتقل إلى أبناء الأخوة الأب، وإن لم يوجد لهؤلاء نسل ولا لهؤلاء موج أخوة الأب ولا أشقة ولا فرع لهم بعد ذلك ينتقل إلى من شارك الميت في جده الذي هم الأعمام أو التقوا مع الميت في جده، لأن الأخوة يعني يشاركونه في أبيه والأعمام يشاركونه في جده، فتأتي الطبقة الأولى التي هي الأخوة لشقة ولأب، فإذا لم توجد الطبقة لا هم ولا أبنائهم عند ذلك انتقل إلى الطبقة الأعلى التي يدلون إلى الميت في جده لأنهم إخوانه إخوان جده يعني أولاد جده أولاد جده اللي هم الأعمام يعني فيدلون إلى الميت بجده، فإذا كانوا أشقاء يعني عم شقيق يعني فإنه يستقل به ثم ينتقل إلى العم لأب، وإذا لم يوجد عمومة لا أشقاء ولا لأب فإنه يصار إلى أبناء العمومة الأشقاء ثم أبناء العمومة لأب. ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى، أولى معناه أقرب، والقرب يكون بالفروع ثم بالأصول ثم بالحواشي أقرب الحواشي إلى الأخوة الأشقة ثم الأخوة الأب ثم أبناء الأخوة الأشقة ثم أبناء الأخوة الأب، وإذا لم يجد لهؤلاء ولا هؤلاء انتقل إلى الأعمام الأشقة ثم الأعمام الأب، وإذا لم يجد لهؤلاء ولا هؤلاء سير إلى أبناء الأعمام الأشقة ثم أبناء الأعمام لأب.
جاء في الرواية غير هذه اللي عندنا رجل ذكر يعني الوصفين.
نعم هو كما هو معلوم يعني الذكر هو لا يكون يعني متلازمان الذكورة والرجولة، الذكورة والرجولة متلازمان، فهذا يعني زيادة وصف يعني زيادة وصف، و ونقول لذلك أن يعني من يكون أقرب من الرجال الذكور فإنه هو الذي يستحق الميراث.
ويقصد به البلوغ؟
لا أبدا
الرجل يعني
لا ما يراد به البلوغ، وإنما المقصود به الذكورية الذكورية فقط، فيرث ولو كان صغيرا جدا.
قال حدثنا أحمد بن صالح.
أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي الشمالي.
ومخلد بن خالد.
ومخلد بن خالد الشعيري وهو
ثقة أخرج مسلم وداود.
ثقة أخرج مسلم وأبو داود.
وهذا حديث مخلد وهو الأشبع.
يعني الذي ساقه حديث شيخه الثاني مخلد وهو أشبع يعني أتم أتم من حديث الشيخ الأول، وقد ساقه على الشيخ الثاني الذي هو مخلد وقال إنه أشبع يعني أتم وأكمل.
عن عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
المعمر
بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس بن كيسان وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الاربعة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
سمعت. باب في ميراث ذوي الأرحام. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن بديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ترك كلا فإلي، وربما قال إلى الله وإلى رسوله، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه، والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه.
ثم أرد أبو داود باب في ميراث ذوي الأرحام. ذوي الأرحام عند الفرضيين هم الذين لا يرثون لا بفرض ولا بتعطيل، ليس لهم ميراث لا مقدر ولا غير مقدر. الذين يرثون بالفرض نصيبهم مقدر، والذين يرثون بالتعطيل نصيبهم غير مقدر. فذوي الأرحام هم الذين لا يرثون لا فرضا ولا تعطيلا، لا فرضا ولا تعطيلا، هؤلاء قسم ذوي الأرحام، وهذا باصطلاح الفرضيين. وأما يعني في الشرع وفي اللغة فإن مقصود ذوي الأرحام هم الأقارب عموما، ذوي الأرحام التي توصل ويصل الناس أرحامهم، المقصود هي الأقارب كلهم يجعلون ذوي الأرحام. فقول الله عز وجل وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، المقصود به عموم الأقارب وليس المقصود به الأرحام ذوي الأرحام باصطلاح الفرضيين. فالفرضيون يطلقون هذا على من لا من ليس بوارث لا بالفرض ولا بالتعطيل، يعني مثل الجد، مثل الجد أبو الأم، ومثل الجدة أم أبو الأم هذا، ومثل بنت البنت، ومثل الخال والعمة، وهكذا. يعني كل من ليس له فرض ولا تعطيل هؤلاء يقال لهم ذوي الأرحام. والعلماء اختلفوا في توريثهم، فمنهم من قال بتوريثهم وأنهم يعني يرثون، وقد قال بذلك عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورثوهم. ومن العلماء من قال بعدم توريثهم وأنهم لا يرثون، وإذا بقي أو وجد مال يعني ليس له وارث لا بالفرض والتعطيل فإنه يكون لبيت المال ويكون في بيت المال. نحن نتوقف، لكن نذكر الشيء الذي بدأناه به أو نكمل ما بدأناه بما يتعلق بذوي الأرحام وتوريثهم، وأن أكثر الصحابة على القول بتوريثهم، ومن قال بتوريثهم العلم أحمد وأبو حنيفة وأحمد، والذين قالوا بعدم توريثهم مالك والشافعي. ولهذا صاحب الرحبية لما كان على مذهب الشافعي ما أورد في قصيدته أو في أرجوزته ميراث ذوي الأرحام ولا الرد، لأن الشافعية لا يقولون بذلك، وهو إنما ذكرها على مذهب الشافعية. يعني وكما هو معلوم كثير المسائل متفقة يعني بين الأئمة الأربعة، ولكن مسألة الرد ذوي الأرحام لا يقول بها الشافعية، ولهذا خلت الرحبية من أبيات تبين ميراث الرد ذوي الأرحام. وكان شيخنا الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمة الله عليه قد نظم أبياتا في الرد ذوي الأرحام تضاف إلى الرحبية، وقد أضيفت إليها في بعض الطبعات للأبيات التي من الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي رحمه الله في توريث الرد ذوي الأرحام، لأن الرحبية مشهورة عند الناس وتعرف يعني في الآفاق واشتهرت، وكثير من طلبة العلم يحفظونها ويقرؤونها ويبتدون بها، ولكنها كما ذكرت خالية من هذين البابين. والشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه نظم أبياتا في الرد ذوي الأرحام وأضيفت إليها في إحدى الطبعات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. الأعمام من الأم هل يرثون بالتعطيل؟
ما يرد إلا الأعمام من جهة الأب.
نعم جهة الأب والعم ولا شقاء؟
لا شقاء ولا.
هل الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات تعصيب مع الغير؟
لا، الأخوات مع الشقيقات ووجد أبواه تساوي في الميراث كل واحد له السدس، ولأبويه لكل واحد من السدس كان له ولد. فإذا لم يكن للميت ولد ولم يكن هناك جمع من الأخوة فإن الأم ترث الثلث، والأب يكون له الباقي. هاتان المسألتان يقال هما العمريتين، وهو أن إذا كان إحدى المسألتين زوج وأم وأب الزوج له النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد، الزوج كله النصف لأنه لا يوجد فرع الوالد، والأم لا يوجد فرع الوالد ولا يوجد عمل جمع من الأخوة، فلو قيل لها الثلث صار الأب لها السدس في العبادة والسدس، فتكون الأم أكثر منه. ولم يعهد أن امرأة تكون في طبقة رجل فإما أن تساويه وإما أن يكون هو ضعفها، إما أن يكون ضعفها وإما أن تساويه، أو يحصل يعني شيء كبير في التعطيل لأن يأخذ ناقة الفروق. القول بأنها تعطى الثلث مع أن الشروط متوفرة لأنه لا يوجد فرع الوارث ولا يوجد جمع من الأخوة، فإذا أنت تعطي الثلث يترتب على هذا أن الأب يكون له السدس يكون نصفها، وهذا غير معهود في مسائل الفراغ. ف يعني رأى عمر وكذلك يعني غيره من الصحابة أن وجود أحد الأبوين الوجود الزوج والأبوان معه أنهما كانهما حاجة الميراث فيشتركان فيه، فإن لم يكن يعني هناك أحد سواها سواهما فإذا يكون لها ثلث ما يبقى، لها ثلث ما يبقى الذي هو السدس، والأب يكون له الباقي، والأب يكون له الباقي لأنها كأن الميراث أن الزوج يعني غير موجود، لو كان الزوج غير موجود يكون ايش؟ يكون له ثلث المال، والأب له الباقي، فإذا وجد الزوج يأخذ نصيبه ويبقى نصيب الأبوين، فتأخذ الأم ثلث الباقي وكأنه أصل المال، والأب يأخذ الباقي، فعند ذلك تكون المسألة يعني متمشية مع قاعدة الفرائض ومع ما هو معروف من الفرائض من أن المرأة التي تكون في طبقة الرجل يعني إما أن تساويه وإما أن تكون يعني أقل منه، لا تكون أكثر منه، لا تكون أكثر منه. فإذا هذا هذه قسمتها، إذا كان زوج وأم وأب الزوج له النصف والأب له والأم لها ثلث الباقي، فهو في الحقيقة سدس، هو في الحقيقة سدس، والأب له الباقي الذي هو الثلثان. وإذا كانت مثلا الزوج وأبوان فالمسألة فيها ربع، فزوجه الربع لا يكون باقي كأنه أصل المال، الزوج إن الأم لها ثلث ما يبقى وهو في الحقيقة ربع، والأب له الباقي وهو اثنان، فالأب له باقي وهو اثنان. هاتان هما العمريتان.
عندنا في بلادنا في قانون الأقوال الشرعية ما يسمى بالوصية الواجبة، وهي إعطاء ابن الابن مع الأبناء في حالة وفاة والده قبل جده، فهل لها مستند في الشرع؟
أبدا ليس لها مستند في الشرع، الوصية الواجبة كانت نسخة، كان هناك وصية قبل أن تجد المواريث، كتب عليكم إذا حضر أحد الوصي ترك خير الوصية للأجل والأقربين، وبعد ذلك بعد ما نزلت آية المواريث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث، فلا وجود في وصية لأحد، ولكن كونه يعني ينبغي للأب أن يوصي
في شخص لا يرث في حدود الثلث وفي شيء أقل من الثلث في حدود الثلث لا بأس، وأما كل يجب عليه فهذا ما هناك شيء يدل على الإيجاب.
ما هو الحد في الأبناء النازلين الذين يرثون؟
ما في تحديد. ابن عندنا
إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟
الأبناء كلهم مع
بعض؟ إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرثون بالسوية؟
إذا وجد الأبناء والأعمام والأجداد هل يرث كل شيء بقي للأبناء؟
العم محجوب.
طلع ما له شيء محجوب.
فهذا يقول إذا وجد الجد والعم من يرث؟
الجد يحيد الميراث لأنه أولى رجل له، لأنه يجد أصحاب فروض أخذوها وباقي للجد، ولأنه يجد أصحاب فروض يعني يحيده الجد. ومعلوم أن الأعمام حواشي لا يرثون إلا عدم الوصول للفروع، أصول الميت وفروعه يعني لهم الذكور لا يرث معهم من يكون أبعد كالأعمام.
حديث أكثر منافقي أمتي القراء، هل هذا صحيح وما معناه؟
لا أعرف عنه شيئا.
هل يجوز لي أن أسلم على بنت عمي أو بنت خالي بالتليفون وأسأل عن حالها؟
إذا كان ما هناك محذور وسيما إن كانت كبيرة وكونك أن يتسأل عن هذه لا لك بذلك، وأما إذا كانت شابة وأنت شاب فلا ينبغي لك الابتعاد عن ذلك، عليك الابتعاد عن ذلك.
هل يصلى على الميت التارك للصلاة كسلا؟
لا يصلى على تارك الصلاة.
وهل كفره يخرجه من الملة؟
نعم كفره يخرج من الملة.
يقول إذا لم يبلغ الصحابي السنة وعمل بخلافها عن اجتهاد هل يجوز أن يقال أنه وقع في بدعة؟
أبدا لا يقال ذلك، لأن هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. إذا لم يوجد نص يعني يجتهد، وإذا لم يوجد نص وإذا وجد النص فالاجتهاد مع النص، الاجتهاد مع النص، لكن حيث لم يوجد الاجتهاد لا بد منه. والوقع وهذا شيء معروف عن الصحابة ومن بعدهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن إذا وجد النص ما في اجتهاد، ما في اتباع النص، لكن حيث لا نص ما هو الاجتهاد. ليش هذا الذي الذي يجتهد هو مأجور إن أصاب وإن أخطأ، إن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابته له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. وهذا هو السبيل، هذا هو الطريق، هو الاجتهاد. لكن